السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ.
حياكم الله.
الصوت عندك واضح؟
اي نعم واضح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حياكم الله.
بسم الله، تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقل الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والقاعدة الثالثة. هذه القاعدة خلاصتها أن كل ما عبد مع الله عز وجل فهو شرك، أن كل شيء عبد مع الله عز وجل فهو شرك، سواء كان صنما أو حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا أو نبيا أو صالحا من الصالحين أو ملكا أو أي شيء، كل ما يعبد مع الله عز وجل فهو شرك. والدليل على هذا ثلاثة أمور. الأمر الأول من القرآن، حيث ذكر الله عز وجل في مواضع كثيرة كما ذكر المصنف هنا أن كل هذه الأمور تسمى شركا. الأمر الثاني أو الدليل الثاني فعله صلى الله عليه وسلم التطبيقي، حيث قاتل كل هؤلاء ولم يفرق بينهم، بل اعتبرهم جميعا مشركين، الأمر الثالث الإجماع، فقد أجمع السلف رضوان الله عليهم من الصحابة أن كل ما اتخذ من دون الله عز وجل فهو شرك. وهذه القضية مقررة وواضحة في القرآن والسنة، لكن المصنف رحمه الله تعالى ومثله أهل العلم لما واجهوا أهل الشرك ومن وقع في الشرك ممن يدعي الإسلام فرقوا، أي المشركون هؤلاء فرقوا بين عبادة الأصنام واعتبروها شركا، وبين عبادة الأنبياء والصالحين ولم يعتبروها شركا بل اعتبروها تقربا إلى الله وزلفا كما سبق معنا في القاعدة الثانية. فالمصنف أثبت لهم هنا وفي كتبه أثبت لهم أن كل ما عبد من دون الله فهو شرك. فقال المصنف والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، متفرقون في عبادتهم، وهذا حال أهل الكفر أنهم يدعون آلهة متفرقة، بخلاف أهل الإسلام فإنما يدعون إلها واحدا. ولذلك كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولاحظ قوله ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، بمعنى أن المشرك لا يزال يخترع ويبتكر ويبتدع آلهة جديدة يدعوها من دون الله عز وجل، فهو في زيادة، فكل آلهة عبدت من دون الله عز وجل فهي شرك. فقال المصنف ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة من دون الله، ومنهم من يعبد الأنبياء من دون الله، ومنهم من يعبد الصالحين أي من دون الله، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. إذن قوله وقاتلهم رسول الله، لما قاتلهم؟ لأنهم كفار وحكم بكفرهم وعدم صحة إسلامهم، لأنه كما سبق معنا في مقدمة القواعد أن التوحيد والإخلاص في العبادة شرط لها كالطهارة شرط لصحة الصلاة، فهؤلاء أشركوا مع الله فعبادتهم باطلة وكفروا وأشركوا، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، أي حكم عليهم جميعا بأنهم كفار. ثم أخذ المصنف رحمه الله تعالى يدلل على هذا الكلام، وهذا كما سبق معنا من مميزات وحكمة واتباع هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للحق، فهو يأتي بكلام ويأتي بدليله لا يأتي به من تلقاء رأسه. فقال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا الدليل على ماذا؟ هذا الدليل على قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم. وجه الاستدلال أن قوله تعالى حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك بالله عز وجل، والمعنى قاتلوا المشركين الذين أظهروا الشرك ليكون لله الخالص. فدلت هذه الآية على أن كل من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم
ممن عبد غير الله قتلهم لأنهم أشركوا بالله عز وجل. ثم ذكر دليل الشمس والقمر وهو قوله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فالسجود للشمس والقمر عبادة لها، لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنه يوجد في هذا الوقت من يتوجه بالعبادة للشمس والقمر. والشمس والقمر كما في قصة إبراهيم ليستا من الآلهة، بل هي مخلوقة، بل هي مخلوق، بل هما مخلوقتان لله عز وجل.
فقال الله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فدل هذا على أن اتخاذ الملائكة أو النبيين أربابا من دون الله هو شرك بالله عز وجل. وقال الله عز وجل على لسان عيسى، وهذا دليل الأنبياء أي دليل عبادة الأنبياء، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فدلت هذه الآية على أن من اتخذ عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه مريم من النصارى اتخذهم إلهين من دون الله عبدهم من دون الله عز وجل. ثم قال المصرف ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يعني الصالحون الذين عبدوا من دون الله عز وجل ويدعوهم المشركون، هؤلاء الصالحون أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة والطاعة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والمعنى كيف تدعون عباد كيف تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، هؤلاء العباد الذين تدعونهم من دون الله لصلاحهم ولتقواهم وإلى آخره، هؤلاء أنفسهم يطلبون ويرجون من الله عز وجل الدرجة العالية ويعملون العمل خوفا من عذاب الله ورجاء لرحمته. فهل يصح أن يعبدوا من دون الله؟ ولذلك الله عز وجل ماذا قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وهؤلاء إنما اتخذوا هؤلاء الصالحين قربة وزلفة إلى الله، فالله عز وجل يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شهداء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه إلا يقربون إلى الله زلفا. ثم قال المصنف ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، قوله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذا دليل على الأحجار والأشجار وأيضا الصالحين، لأن اللات رجل صالح وهذا دليل على الصالحين على عبادة الصالحين أو الشرك مع الله عز وجل بالصالحين وبالأشجار وبالأحجار، لأن اللات رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر وعبدوه من دون الله عز وجل. والعزة شجرة قالوا في مكان بين مكة والطائف يقال له وادي نخلة، هذه الشجرة حولها بناء وستائر وعندها خدم وسدنة وفيها شياطين يكلمون الناس، فالناس تظن أن هذه الأشجار هي التي تكلمهم. ومنات الثالثة الأخرى منات صخرة كبيرة بين مكة والمدينة في مكان يقال له قديد، واللات كان هذا الصنم في الطائف، فنلاحظ أن اللات صنم في الطائف، والعزة شجرة بين مكة والطائف في وادي نخلة، ومنات صخرة بين مكة والمدينة في قديد. وكل هذه عبدت من دون الله عز وجل، عبدت من دون الله عز وجل. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، هل هذه الآلهة التي أو أولا هذه الأشياء أو هذه الأمور الثلاثة توجه الناس إليها بالدعاء وطلب الحاجة وسألوها من دون الله عز وجل، فاعتبرها الله عز وجل عبادة لها، فاعتبرها الله عز وجل عبادة لها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أرسل الصحابة رضوان الله عليهم، منهم من ذهب إلى الطائف فهدم اللات، فأرسل إليهم المغيرة ابن شعبة وأبا سفيان ابن حرب رضي الله عنهما، وأرسل إلى العزة خالد بن الوليد رضي الله عنه وقطع الشجرة وقتل الجنية فيما ذكروا، وأرسل إلى منات، ومنات كما سبق معنا صخرة بين مكة والمدينة، أرسل لها عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها. فهذه المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل لم تستطع أن تحمي نفسها فضلا عن أن تحمي غيرها، فضلا أن تحمي غيرها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي واقد الليثي، والشاهد منه مما يناسب كلامه اتخاذ الشجرة. فالصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا، فلم يفهموا هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حدثاء عهد بكفر، لم يفهموا أن طلبهم هذا شرك، وإن كانوا لم يريدوه. فقال أبو واقد الليثي: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا كما يقال اعتذار عن سبب وقوعهم في الخطأ. وللمشركين سدرة، والسدرة شجرة من السدر، يعكفون عندها أي يجلسون أمامها ويلزمونها الوقت الطويل، وينوطون أي يعلقون، وينوطون بها أسلحتهم. لماذا يعلقون على هذه الشجرة الأسلحة؟ كان المشركون يعلقون عليه الأسلحة اعتقادا أنها تنفعهم وأنها تدفع عنهم الضر، أنها تنفعهم بالنصر وتدفع عنهم الضر، يعني تدفع الهزيمة عنهم. هذه الشجرة يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذا كما سبق الصحابة طلبوه، لأنه كما قال رضي الله عنه: نحن حدثاء عهد بكفر. فقال صلى الله عليه وسلم: فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني لتتبعن آثار اليهود والنصارى. وكما تعلمون أن قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم ليس المراد به أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، إنما المراد به من بعدهم من هذه الأمة. والشاهد من هذا الحديث أن اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة عليها يدخل في الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربته. ويستفاد من هذا الحديث كما قال أهل العلم: خطر الجهل بالتوحيد، ويستفاد أيضا خطر التشبه بالمشركين، ويستفاد أيضا أن التبرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرك وإن سمي بغير اسمه، لأن كأن يسمى مثلا بأنه منفعة أو أنه دافع للضر أو لأن أو يسمى بأي اسم من الأسماء الحديثة التي يسلب عنها صفة الشرك، فإن العبرة بالمعاني لا بالمسميات، فإن العبرة بحقائق الأمور ومعانيها لا بمجرد التسميات. ففي هذا الحديث عبرة ورد على جماعة التبليغ الذين لا يهتمون بالتوحيد ولا يرفعون به رأسا، بل يصل بهم الحال لحرب التوحيد وأهله، وأن من دعا إلى التوحيد فكأنه دعا إلى خطر عظيم حتى يكاد يقتل من يدعو إلى التوحيد. فهذا الحديث فيه رد على جماعة التبليغ، إذا كانوا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم لم يقعوا في الشرك لكن كادوا أن يقعوا فيه وإن لم يريدوه وجهلوا أنه شرك، فكيف بمن بعدهم؟ فكيف بمن يحارب التوحيد ويعتبرونه سببا للتفرقة؟ فلا شك أن في هذا الحديث رد على جماعة التبليغ وعلى حتى الإخوان المسلمين الذين الرسالة هذه كلها رد على جماعة الإخوان المسلمين الذين يعتبرون أن الكفر والشرك هو كفر الحاكمية فقط وكفر القصور فقط. ولا شك أن قولهم هذا باطل، لأن الحكم بغير ما أنزل الله له أحكامه وله صوره. نعم. القاعدة الرابعة:
قال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
نعم، هذه القاعدة الأخيرة أقول القاعدة الرابعة. نعم، القاعدة الرابعة يبين فيها المصنف رحمه الله تعالى أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. السبب في ذلك ما هو؟ أن الكفار والمشركين في السابق كانوا في وقت الرخاء والنعم يدعون مع الله غيره، وفي حالة الضراء والخوف الشديد يتوجهون إلى الله، ليس فقط توجها عاريا بل مخلصين له الدين، كما قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. فلما في آية أخرى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بينما مشركو زماننا من هذه الأمة يدعون غير الله في حالة السراء، وفي الضراء يدعونه أشد، وفي حالة الضراء يدعونه أشد من دون الله عز وجل، فينادون البدوي وينادون ابن عربي وينادون الحلاج وغيرهم وغيرهم ممن يعبدون من دون الله عز وجل. ومراد المصنف رحمه الله تعالى أن مشركي هذا الزمان أشد وأغلظ شركا من الأولين في هذه الحيثية ومن هذه الناحية، في كونهم يشركون بالله في السراء والضراء. وفائدة هذه القاعدة تعرف من أوجه: الوجه الأول ما سبق في كونهم يشركون بالله في السراء والضراء، مما يدل على تمكن الشركة على تمكن الشرك وشبكته بهم، فهم يشركون بالله حتى في الأحوال التي تتوجه النفس والفطرة السليمة إلى الله، حتى في هذه الأحوال يشركون بالله، مما يدل على انتكاسه في فطارهم. هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة أن مشركي زماننا يدعون الفاجرين، أهل الذين يتركون الصلاة ويقعون في الزنا وفي المحرمات، من الذين يسمونهم بالأولياء والأقتاء والأقطاب والأوتاد ونحو ذلك. هؤلاء كابن عربي والحلاج والبدوي والرفاعي، هؤلاء الذين يدعون من دون الله أهل الفجور، يتركون الصلاة، يفعلون المحرمات، يعتقدون الاعتقادات الباطلة. بينما المشركين في السابق كانوا يدعون الأنبياء والأولياء الصالحين، وإن كان كلاهما شرك وكلاهما يعني يوجب الرد من الدين، لكن الفرق كما ظهر لكم أن من كان يدعونهم في السابق أنبياء وصالحين وملائكة، أما الذين يدعونهم يعني اليوم ممن يسمونهم بالأقتاب والأوتاد والأولياء، أناس لا يصلون ولا يصومون ولا يتنزهون عن الفواحش، بل يقعون في اعتقادات كفرية باطلة الأمر الثالث أو الرابع مما يستفاد من هذه القاعدة، وهو أمر مهم، أنه إذا كان هذا حال مشركي زماننا في شدة غلظ كفرهم، فهم أولى بالتكفير وبالقتال والحكم عليهم بالشرك والكفر من المشركين السابقين، لأن وهذا أمر لابد تتنبه له حتى تفهموا هذه القواعد الأربعة. يركز شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على الرد على طائفة من المسلمين تقول هؤلاء الذين يعبدون الأولياء أو يتقربون إلى الأولياء ويتخذونهم شفعاء، هؤلاء ليسوا بمشركين، هؤلاء مسلمين، هؤلاء يصلون، هؤلاء مثلا يصومون، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله. فيقول لهم شيخ الإسلام أبدا، هؤلاء كفار، بل كفرهم أغلظ من كفر الأولين، لأن الأولين في الرخاء يدعون غير الله، وفي الشدة يدعون الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء الذين تصفونهم بالإسلام في الشدة والرخاء يدعون غير الله، فهم أشد شركا وكفرا بالله عز وجل، أشد شركا وكفرا من دون الله عز وجل. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لاحظ أن الله عز وجل قال دعوا الله مخلصين، إذن الدعاء عبادة. لذلك المصنف يقول فعل هذا الداعي عابد، وهذا كقوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فدعاء وسؤال الصالحين والأنبياء والملائكة وكل أحد من دون الله هو عبادة لله عز وجل. والدعاء سواء كان عن طريق سؤال الحاجة دينية أو دنيا، وإن الدعاء عبادة يعني تطلق الدعاء على كل صلاة الدعاء وعبادة الزكاة والحج والصيام تسمع الدعاء وعبادة تتوجه فيها إلى الله عز وجل. فإذا هذه القاعدة الرابعة التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى، هذه القواعد الأربعة هي قاعدة مهمة وخطيرة، ويعني فيها لفت وفيها تنبيه على ما سبق ذكره. وفي ختام هذا الدرس أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يبعدني وإياكم عن كل ما يغضبه ويسخطه، وأن يحفظني وإياكم والمسلم من الوقوع في الشرك، وأن يحفظنا بالتوحيد الصافي والعقيدة السلفية والمنهج السلفي إلى يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وفي ختام هذا الدرس أحب أن أتحف إخواني المستمعين برواية هذا المتن بسند متصل إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. فقول أروي هذه القواعد الأربعة عن شيخنا إبراهيم ابن راشد الحديثي، وكان معمرا جاوز 100، وكان رئيس محاكم منطقة عسير سابقا رحمة الله عليه. أرويها سماعا وكان هو قد قرأها على الشيخ العلامة رميح بن سليمان الرميح وهو جده لأمه. وكان الشيخ رميح الرميح رحمه الله تعالى قد قرأها على الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأرويه أيضا عن شيخنا يحيى بن عثمان المدرس عن الشيخ عبد الحق الهاشمي عن أحمد بن عبد الله البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد أجزت الإخوة الحاضرين لهذه الدروس والمذاكرة أجزتهم بأن يرووها عني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
جزاك الله خيرا، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك وأن يجمعنا بكم في جنات الفردوس إن شاء الله شيخ.